إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة الكبير الأستاذ محمود محمد الشاكر رحمه الله تعالى في صراعه كسباح ماهر أطبقت عليه أمواج عاتية في ظلمة غاشية في بحار متلاطمة بأمواهها، يحاول جاهدا أن يتمسك بسبب نجاة يراه قريبا ويراه الناس بعيدا في صراعه هذا، وهو صراع مجيد في تخلصه هذا من كل حبائل المدنية الغربية التي أورثتها النصرانية الشمالية في صراعها مع الإسلام وأهله، التي أورثتها أمة الإسلام في صراعه المجيد هذا وفي خروجه من ذلك الصراع ظافرا ومظفرا، يخط لنا الطريق ويدعونا إلى سلوكه في إيجاز لا يخل. ومن المعلوم لكل كاتب ومحاول كتابة أن الإيجاز في الجملة أصعب من الإسهاب، وأن التركيز في الجملة أصعب من التهويم في كل مجال. ففي هذا التركيز الذي لم يخل، وفي هذا العرض الذي لا يمل، يقول لنا رحمه الله رحمة واسعة: وثقافة كل أمة وكل لغة هي حصيلة أبنائها المثقفين بقدر مشترك من أصول وفروع، كلها مغموس في الدين، في الدين المتلقى عند النشأة. فهو لذلك صاحب السلطان المطلق الخفي على اللغة وعلى النفس وعلى العقل جميعا، سلطان لا ينكره إلا من لا يبالي بالتفكر في المنابع الأول التي تجعل الإنسان ناطقا وعاقلا ومبينا عن نفسه ومستبينا عن غيره. فثقافة كل أمة مرآة جامعة في حيزها المحدود، جامعة كلما تشعث وتشتت وتباعد من ثقافة كل فرد من أبنائها على اختلاف مقاديرهم ومشاربهم ومذاهبهم ومداخلهم ومخارجهم في الحياة. وجوهر هذه المرآة هو اللغة، واللغة والدين كما أسلفت متداخلان تداخلا غير قابل للفصل البتة. فباطل كل البطلان أن يكون في هذه الدنيا على ما هي عليه ثقافة يمكن أن تكون ثقافة عالمية، أي ثقافة واحدة يشترك فيها البشر جميعا ويمتزجون على اختلاف لغاتهم ومللهم ونحلهم وأجناسهم وأوطانهم. فهذا تدليس كبير، وإنما يراد بشيوع هذه المقولة بين الناس والأمم هدف آخر يتعلق بفرض سيطرة أمة غالبة على أمم مغلوبة لتبقى تبعا لها. فالثقافات متعددة بتعدد الملل ومتميزة بتميز الملل، ولكل ثقافة أسلوب في التفكير والنظر والاستدلال منتزع من الدين الذي تدين به لا محالة. فالثقافات المتباينة تتحاور وتتناظر وتتناقش، ولكن لا تتداخل تداخلا يفضي إلى الامتزاج البتة، ولا يأخذ بعضها عن بعض شيئا إلا بعد عرضه على أسلوبها في التفكير والنظر والاستدلال. فإن استجاب للأسلوب أخذته وعدلته وخلصته من الشوائب، وإن استعصى نبذته وطرحته. وهذا باب واسع جدا، ليس هذا مكان بيانه، ولكني لا أفارقه حتى أنبهك لشيء مهم جدا، هو أن تفصل فصلا حاسما بين ما يسمى ثقافة وبين ما يسمى اليوم علما، أعني العلوم البحتة، لأن لكل منهما طبيعة مباينة للآخر. ف
فالثقافة مقصورة على أمة واحدة تدين بدين واحد، والعلم مشاع بين خلق الله جميعا يشتركون فيه اشتراكا واحدا مهما اختلفت الملل والعقائد. وهنالك محاولة دؤوب للخلط بين العلم والثقافة. العلم الذي هو علم بحت لا دين له، هذا العلم مشترك بين الناس جميعا اشتراك الماء والهواء، ولذلك لا تجد ما يقال له الكيمياء الروسية والكيمياء الأمريكية والكيمياء الإنجليزية، وإنما هي الكيمياء، وكذلك علوم الطبيعة، وكذلك ما يتعلق بعلوم الرياضيات وغيرها، كل ذلك مشترك بين بني البشر. هذا ما يتعلق بالعلوم البحتة، يدلسون على خلق الله بجعل الثقافة كالعلوم البحتة، ويريدون عولمة العالم لكي يصير كما أراد الأمريكان للقرن العشرين أن يكون، فلم يكن، أن يكون قرنا أمريكيا فلم يكن، بل كان قرن خروف. فهم يحاولون في القرن الحادي والعشرين أن يكون قرنا أمريكيا، يخضع العالم فيه كله للثقافة الأمريكية، والثقافة لا تنفصل أبدا عن الدين، فإذا قبلتها تخليت عن دينك لا محالة. فهم يفرضون كل ما يتعلق بثقافتهم، وكل مظاهر الحياة إنما هو إفراز عن الثقافة، والثقافة والدين واللغة شيء متكامل لا ينفصل بعضه من بعض. وعليه فهذه الظواهر التي تراها في الحياة من أساليب الحياة في التعامل مع الأشياء، فيما يتعلق بالتقاليد والعادات، فيما يتعلق بالملبس والمأكل والمسكن وما أشبه، كل هذا إنما هو مفرز عن ثقافة الأمة. لا يمكن بحال من الأحوال أن تقبلها أمة إلا بالتخلي عن ثقافتها هي، فهما نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. وعليه فكلما تغلبت تلك الظواهر والمظاهر على حياة الأمة المسلمة فهو دليل سوء ونذير خطر وشوء، أن الأمة تتحلل من موروثها وتخرج من وعاء ثقافتها هي، لكي يملأ وعاء ثقافتها بثقافة غيرها، وهو إلحاد وكفر، وهو بدعة وشرك، فيستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. إذا عرفت هذا واستبصرت خبيئة وأنعمت النظر فيه، فعندئذ يفضي بك النظر إلى أمر المستشرق، فهو حين ينظر في ثقافة أمة أخرى غير أمته إنما ينظر فيها لأحد أمرين: إما أن ينظر فيها ليكسب منها شيئا لأمته وثقافته، وإما أن ينظر فيها ليناظر ويناقش، وكلا الأمرين حق لا ينازعه فيه منازع، وفي كلا الأمرين هو واقع في مأزق ضيق، مأزق اللغة ومأزق الثقافة، لا يستطيع أن يأخذ إلا على قدر ما فهم من لغة غريبة أصلا عن لغته، ولا يستطيع أن يناقش إلا على قدر ما يتصور أنه استبانه وأدركه من ثقافة غريبة عن ثقافته. ولكن ليس هذا شأنه وحده، بل هو شأني وشأنك أيضا في ثقافة المستشرق وأمته التي ينتمي إليها، وعلى القاعدة نفسها التي ذكرتها لك قبل أسطر. ولكن المستشرق وإن يكن قد فعل الأمرين جميعا خدمة لأمته كما مضى ذكر ذلك في ثنايا كلامي، فإنه قد جاء فدخل مدخلا آخر من غير هذين البابين، ودخوله من هذا الباب الثالث هو موضوع النزاع بيننا وبينه. دخل لا مستفيدا ولا مناقشا، ولو كان قد دخل مستفيدا أو مناقشا فلا كلام لنا معه، بل دخل باحثا ودارسا عليه طيلسان العلم، أي الرداء المميز لأساتذة الجامعات في ميدان المنهج وما قبل المنهج، وهو ميدان له شروط لازمة لا تختل. دخل في لغة هو فيها هجين كل الهجنة، والهجين الذي في نسبه عيب قادح، وفي ثقافة هو غريب عنها كل الغربة، ودخوله هذا عمل مستشنع في ذاته، لأنه اجتراء على دخول هذا الميدان بغير حق، ولا يسمح بمثله في ثقافة أمته هو نفسه، لأنه لا يملك شيئا ذا بال من مسوغاته، ولا تسمح به طبيعة ما يمكن أن يسمى بحثا أو دراسة كما بينت ذلك آنفا. أما اللغة فغير ممكن أن يكون فيها إلا طالبا شاديا يعرفها معرفة ما لا تسمح بدخوله تحت شرطها كما بينت آنفا. وأما الثقافة وشرطها أشد وأقسى، فيحول بينه وبينها أهواب لا يجتازها إلا من عرف اللغة معرفة أستاذ متمكن ناشئ في هذه الثقافة وفي لغتها. وفوق ذلك كله المستشرق ناشئ في لغة وفي ثقافة أخرى قد رسخت في نفسه وعقله، وهي بطبيعتها كما بينت آنفا مصبوغة صبغة شديدة في اليهودية والنصرانية، وهما ملتان تباينهما ملة الإسلام مباينة تبلغ حد الرفض والمناقضة. وثقافته هذه تنازعه حيث ذهب في البحث والدرس، فممكن أن يناقش ثقافة الإسلام، ممكن لأن هذا حقه، ولكنه مستحيل كل الاستحالة أن يكون في ثقافتنا نحن باحثا أو دارسا يبدي رأيا يستحق النظر والاحترام في قرآنها وحديثها وتفسيرها وفي تفسير شرائعها وفي تاريخها وفي آدابها ولغتها وشعرها إلى آخر ما ذكرته آنفا. مستحيل، لأنه ممتنع عليه امتناعا لا يملك الفرار منه. بيد أن دوافع المستشرق إلى هذا الدخول الجريء المستبشع وركوب هذا المركب الوعري كانت ضرورة تحمله على أن يخدم أبناء جلدته وعشيرته وأهل ملته، بما أوجبه الصراع المحتدم قرونا بين الإسلام والنصرانية المحصورة في الشمال. فانبعث يكتب ما يكتب حاملا هموم النصرانية الشمالية في أعماق قلبه لأسباب فصلتها آنفا، وليصور الثقافة العربية الإسلامية وحضارة العرب والمسلمين بصورة مقنعة للقارئ الأوروبي النصراني وبأسلوب يدل على أن كاتبها قد خبر ودرس وعرف وبذل كل جهد في الاستقصاء وعلى منهج مألوف لكل مثقف أوروبي، وأنه وصل إلى هذه النتيجة التي وضعها بين يديه بعد خبرة طويلة وعرق وجهد وإخلاص، حتى لا يشك قارئ منهم في صدق ما يقرأ وأنه هو اللباب المصفى من كل كدر والمبرأ من كل زيف، وأنه هو الحق المبين والصراط المستقيم. وفعل المستشرق ذلك لأسباب تستطيع أن تعيد قراءتها فيما سلف. وهذا العمل على ما فيه من المعابة هو بلا شك أيضا حق خالص للمستشرق لا ينازعه فيه منازع، لأنه كتب ما كتبه للمثقف الأوروبي النصراني وحده لا لغيره، حتى ما كان من ذلك كله سفاهة وبذاءة لا غير، كل ذلك حقه، وما كان فيه من إثم فحسابه على الله سبحانه لا علينا. وكل ذلك أيضا لا يوجب عندي أن يوصف عمل المستشرق هذا بأنه مبني على خبث الطوية، لأن خبث الطوية يقتضي أن تكون تعرف الحق أبلج مستنيرا ثم تطمسه مريدا لإفساد الحق على غيره. والمستشرق بعيد كل البعد عن أن يعرف الحق معتما دامسا، فكيف يعرفه أبلج مستنيرا؟ والمستشرق كما علم لم يعمد إلى إفساد حق على المثقف الأوروبي النصراني، بل عمد إلى حياطته حتى لا ينبهر بدين عدوه المسلم انبهارا مجربة عاقبته على مر القرون الطوال بالتساقط في الإسلام. وفوق ذلك كله فإن هذا المسلك مسلك الغاية تسوغ الوسيلة، مسلك مألوف مستحسن محبب إلى الحضارة الأوروبية السائرة على هدى مكيافيلي الذي هداهم إليه ونزل عندهم منزلة الدين، وإن كان ديننا نحن المسلمين ينكره ويأباه علينا كل الإباء. وإذا كان من حقنا أن نصف المستشرق بخبث الطوية فذلك جائز لنا في عمل آخر من أعماله ربما أشرت إليه فيما بعد. أما الأمر الثالث وهو أمر الأهواء فلن أضيع وقتي ووقتك في الحديث فيه، فإن كان شرطا مهما حتم أن يبرأ منه كل من ينزل ميدان المنهج وما قبل المنهج، لأن بديهة الفطرة في الإنسان تقضي بأن الأهواء مرفوضة في كل عمل يستحق أن يوصف بأنه عمل شريف أو عمل علمي. وظاهر من كل ما كتبته لك آنفا أن الاستشراق من فرع رأسه إلى أخمص قدميه غارق في الأهواء، والثقافة الأوروبية والحضارة الأوروبية تستقبل الأهواء بلا نكير ولا أنفة، بل هي تسوغ استعمال رذيلة الأهواء في الدنيا وفي الناس بلا حرج، لأنها حضارة قائمة على المنفعة والسلب ونهب الأمم وإخضاعها بكل وسيلة لسلطانها المتحضر، والدلائل على ذلك لا تخفى على بصير ذي عينين تبصران. والأستاذ رحمه الله كان بارعا في استعمال الأساليب البلاغية، ومن الأساليب البلاغية ما يقال له الذم بما يشبه المدح، لذا وضع لك علامتين للتعجب بعد قوله لسلطانها المتحضر، والدلائل على ذلك لا تخفى على بصير ذي عينين تبصران، فهي تسوغ ذلك في العلم وفي الثقافة وفي السياسة وفي الدين وفي كل شيء ما دام جالبا للمنفعة أو دافعا للمضرة، بل تسوغها أيضا في الدعوة الغريبة العجيبة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الأمم، دعوى أنها حضارة عالمية وفحواها أن العالم كله ينبغي أن يخضع لسلطانها وسيطرتها ويتقبل برضا غطرستها وفجورها الغني الأخاذ الفاتنة رحمه الله رحمة واسعة. وما رمى إذ رمى، وإنما هو تسديد من الله وتوفيق، وهذا نقد للعولمة ينسفها نسفا عند من آتاه الله تبارك وتعالى ذروا من عقل أو بقية من يقين. ثم هذه الحضارة الغربية الفاجرة المؤسسة على الإلحاد والكفر التي قامت دعائمها على الفجوه والعهر، هذه كيف تكون حضارة عالمية؟ هؤلاء قوم لا أخلاق لهم أصلا، هؤلاء دينهم ما خطه لهم مكيافيلي في الأمير، أي في كتابه الأمير، هؤلاء كما قال الأستاذ رحمه الله مسلكهم أن الغاية تسوغ الوسيلة، فهم يتوسلون بكل وسيلة فاجرة ماجنة كافرة ملحدة داعرة لكل ما يريدون الوصول إليه. حضارتنا نحن مؤسسة على الوحي المعصوم، كل الناس يخرجون من لغاتهم ويخرجون من أديانهم لأن أديانهم باطلة ودين الله الحق هو الإسلام وحده، فلو قلنا نحن إنا نريد عولمة العالم بالإسلام الحق وعلى الحضارة الحقة الإسلامية فهذا حقنا، حقنا وحدنا، وأساسنا أخلاقي، معلوم ذلك لأعدائنا قبل أوليائنا. وأخيرا هذا تمام خبر الاستشراق وحقيقة المستشرق الذي انتفض بهموم النصرانية الشمالية، فكتب من الكتب ما كتب لأهل ملته وخاض في معمعان حياة أمته الثقافية والسياسية مدافعا شديد الحمية ومحاميا عن أقوامه أبلغ المحاماة، وهو شيء لا يعنينا أو كان ينبغي أن لا يعنينا هو ولا ما كتبه في ثقافتنا قلامة ظفر، لما عرفت من استحالة قدرته على معرفة العربية إلا مثل تحلة القسم، أي قليلا بمقدار ما يكفر المرء قسمه ولا يبالغ، ومن عجزه المطلق عن استبانة وجه الحق في ديننا وثقافتنا لأنه مكفوف عنهما بحجاب من ثقافته التي نشأ فيها وليدة واستمر حتى شابت قرونه، فما باله شغل ناسنا بالحديث عنه. أجل، كيف كان ذلك؟ ولما كان ما كان مما أفضى إلى انتدابه إلى إلقاء محاضرات في جامعاتنا العربية والإسلامية، وأعجب من ذلك استلحاقه بهيئات المجامع اللغوية في بلاد عربية إسلامية، يا للعجب، أي ناس نحن؟ كيف كان ذلك؟ ولما كان ما كان؟ قصة طويلة عريضة ملؤها العجائب والغرائب والمضحكات والمبكيات والحسرات والآهات من مبدأها إلى منتهى. ليتني أستطيع على المكان أي الآن أن أقصها عليك كاملة بتفاصيلها، ولكن أنى يكون لي ذلك الآن؟ فاقنع مني بالاختصار المفهم والإيماء الخاطف واللمحة الدالة إبراء للذمة، ذمتي أنا، وأداء للأمانة التي حملتها لأستودعها بين يديك. وأنت مخير بين خطتين لا ثالثة لهما، إما أن تتقص المكنون الغائب من تفاصيلها المشتتة في تاريخك وكتبك بعقل وهمة وجد ويقظة وبصر وإدراك وبأنفة من قبول الذل والعار والمهانة، وإما أن تملها فتطرحها عن كاهلك قابلا لمزيد من الذل والعار والمهانة، مستحليا خداع النفس بأوهام سولتها لك حياتنا هذه الأدبية الفاسدة، والتي ألقت بكل فسادها في حياتنا اللغوية والثقافية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية، بل في صميم حياتنا الدينية أيضا، حتى أوشك أن يضيع كل شيء كان غير قابل للضياع. فاختر لنفسك منهما ما شئت، فإن اخترت الخطة الأولى فاصبر على لأوائها ومشقتها ولا تجزع، وكن رابط الجأش، لا تستحوذ عليك المخاوف والرهبة، ولا تهولنك أسماء الرجال المحدثين الكبار والتي لها دوي وضخامة، فإنما هي طبل فارغ وزق منفوخ ملؤه هواء. واعلم أن الأمر جد كله، فإن داخله الهزل خرجت منه صفر اليدين، ولا يغررك زخرف الألفاظ الوسيمة المتلألئة، مثل قولهم الجديد والقديم والأصالة والمعاصرة والتجديد والتقدم والثقافة العالمية والحضارة العالمية والتخلف والتحضر، فإنما هي ألفاظ لها رنين وفتنة، ولكنها مليئة بكل وهم وإيهام وزهو فارغ مميت فاتك، توغل بنا في طريق المهالك وتستزل العقل حتى يرتطم في ردغة الخبال أي طينته اللزدة. فإن استبان لك أول الطريق ولكن هبت وترددت، فاستمع عندئذ لنصيحة الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن من يخوفك حتى تلقى الأمن أشفق عليك ممن يؤمنك حتى تلقى الخوف، كان الله في عوني وعونك. غبر ما غبر على يوم الثلاثاء 20 من شهر جماد الآخرة سنة 57 و800 الموافق 29 من شهر مايو سنة 53 و400 من التاريخ النصراني، بسقوط القسطنطينية حصن النصرانية الشمالية الشامخ المنيع. غبر ما غبر على ذلك اليوم وعلى تدفق كتائب الإسلام في قلب أوروبا الغارقة في حمأة قرونها الوسطى. غبر ما غبر على فرحة أذهلت دار الإسلام عن فجيعتها بسقوط الأندلس كله بعد 40 سنة في قبضة المسيحية الشمالية، يوم سقطت غرناطة آخر حصون الإسلام في الأندلس 97 و800 الموافق 92 و400 وغبر ما غبر على جزع المسيحية الشمالية وشعورها بالإخفاق والمذلة والعار، وعلى ما كان من توغل محمد الفاتح في قلب أوروبا وتساقط رعايا الرهبان في الإسلام طواعية واختيارا ودخولهم بحماسة ويقين في جحافل الإسلام الزاحفة. غبر ما غبر ودخلت دار الإسلام في سنة لذيذة أورثتها نشوة النصر المؤزر، ودخلت أوروبا كلها في عزيمة حاسمة لترد عن عرضها العار، وبلغ السيل الزبا، فكانت يقظة محسوسة في جانب وغفوة لا تحس في جانب، وشال الميزان، وانطلقت الأساطيل الأوروبية تطوق دار الإسلام من أطرافها البعيدة، فإذا دار الإسلام محصورة في الجنوب بعد أن كانت حاصرة للنصرانية في الشمال، وشيئا فشيئا فقدت دار الخلافة في القسطنطينية هيبتها وسيطرتها، وصارت لأوروبا هيبة مرهوبة وسيطرة. يومئذ كان قد مضى على فتح القسطنطينية قرنان 200 عام، ويومئذ آنس قلب دار الإسلام ركزا خفيا فأرهف له سمعه، سمع نقيض أرقان دار الخلافة وهي تتقوط، فتوجس توجسا غامضا لشر مستطير آت لا يدري من أين، فهب من جوف الغفوة الغامرة أشتات من رجال أيقظتهم هدة هذا التقوض، فانبعثوا يحاولون إيقاظ الجماهير المستغرقة في غفوتها، رجال عظام أحسوا بالخطر المبهم المحدق بأمتهم، فهبوا بلا تواطؤ بينهم، كانوا رجالا أيقاظا مفرقين في جنبات أرض مترامية الأطراف، متباعدة أوطانهم لا يجمعهم إلا هذا الذي توجسوه في قرارة أنفسهم مبهما من خطر محدق، حسوا الخطر فراموا إصلاح الخلل الواقع في حياة دار الإسلام، خلل اللغة وخلل العقيدة وخلل علوم الدين وخلل علوم الحضارة، وبأنات وصب عملوا وألفوا وعلموا تلاميذهم، وبهمة وجد أرادوا أن يدخلوا الأمة في عصر النهضة، نهضة دار الإسلام من الوسن والنوم والجهالة والغفلة عن إرث أسلافهم العظام. من هؤلاء 5 من الأعلام أذكرهم لك هنا مجرد ذكر باختصار: البغدادي عبد القادر بن عمر صاحب خزانة الأدب، المولود 30,000 والمتوفى 93,000، الموافق 20,600,000 83,600,000، ولد في مصر رحمه الله. الثاني الجبرتي الكبير حسن بن إبراهيم الجبرتي العقيلي، المولود 10,100,000 والمتوفى 88,100,000، الموافق 98,600,000 74,700,000 في مصر، وسأحدثك عنه بعد قليل. ابن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي، المولود 15,100,000 المتوفى 26,200,000، الموافق 73,000 92,700,000 في جزيرة العرب، المرتضى الزبيدي محمد بن عبد الرزاق الحسيني صاحب تاج العروس، المولود 45,100,000 والمتوفى 25,200,000، الموافق 72,700,000 90,700,000 في الهند وفي مصر، الشوكاني محمد بن علي الخولاني الزيدي، المولود 73,100,000 والمتوفى 50,200,000، الموافق 60,700,000 34,800,000 في اليمن. إذا أنعمت النظر في هذه التواريخ علمت أن عصر النهضة عندنا واقع بين منتصف القرن 11 الهجري إلى منتصف القرن 12، ويقابله منتصف القرن 17 الميلادي إلى أوائل القرن 19 الميلادي، تذكر هذا ولا تنسه أبدا. كان عندنا محاولة للخروج من التخلف الذي صرنا إليه، محاولة للتنبه والتيقظ، وكانت المسافة تكاد تكون معدومة بيننا وبينهم، ما هي إلا دفعة واحدة حتى نكون كفرسي رهان كما سيأتي تفصيله في كلام الأستاذ رحمه الله تعالى، ولكنها نهضة وئدت، هم لما استشعروا بها وأدوها. قال الأستاذ رحمه الله: تذكر هذا ولا تنسه أبدا. عصر النهضة عندنا واقع بين منتصف القرن الحادي عشر الهجري إلى منتصف القرن الثاني عشر، ويقابله منتصف القرن السابع عشر الميلادي إلى أوائل القرن التاسع عشر. تذكر هذا ولا تنسه أبدا، فهو الذي يكشف لك اللتام عن التغرير الفاضح الذي طفحت به حياتنا الأدبية الفاسدة المهلكة. هب البغدادي في منتصف القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي فألف ما ألف ليرد على الأمة قدرتها على التذوق، تذوق اللغة والشعر والأدب وعلوم اللغة وعلوم اللغة العربية. وهب ابن عبد الوهاب يكافح البدع والعقائد التي تخالف ما كان عليه سلف الأمة من صفاء عقيدة التوحيد، وهي ركن الإسلام الأكبر، ولم يقنع بتأليف الكتاب، بل نزل إلى عامة الناس في بلاد جزيرة العرب وأحدث ردة هائلة في قلب دار الإسلام. وهب المرتضى الزبيدي يبعث التراث اللغوي والديني وعلوم العربية وعلوم الإسلام، ويحيي ما كاد يخفى على الناس بمؤلفاته ومجالسه. وهب الشوكاني الزيدي محييا عقيدة السلف، وحرم التقليد في الدين، وحطم الفرقة والتنابذ الذي أدى إليه اختلاف الفرق بالعصبية. أما خامسهم وهو الجبرتي الكبير، فكان فقيها حنفيا كبيرا نابها عالما باللغة وعلم الكلام، وتصدر إماما مفتيا وهو في الرابعة والثلاثين من عمره، ولكنه في سنة 44 و100 وألف الموافقة لسنة 31 و700 وألف ولا وجهه شطر العلوم التي كانت تراثا مستغلقا على أهل زمانه، فجمع كتبها من كل مكان وحرص على لقاء من يعلم سر ألفاظها ورموزها، أي ويعلم رموزها، وقضى في ذلك 10 سنوات من سنة 44 و100 وألف إلى سنة 54 و100 وألف حتى ملك ناصية الرموز كلها في الهندسة والكيمياء والفلك والصنائع الحضارية كلها، حتى النجارة والخراطة والحدادة والسمكرة والتجليد والنقش والموازين، وصار بيته زاخرا بكل أداة في صناعة وكل آلة، وصار إماما عالما أيضا في أكثر الصناعات، ولجأ إليه مهارات الصناع في كل صناعة يستفيدون من علمه، ومارس كل ذلك بنفسه وعلم وأفاد حتى علم خدمه في بيته. ويقول ابنه عبد الرحمن الجبرتي المؤرخ: وحضرت إليه طلاب من الإفرنجي وقرأوا عليه علم الهندسة، وذلك في سنة 59 و100 وألف الموافقة لسنة 46 و700 وألف، وأهدوا إليه من صنائعهم وآلاتهم أشياء نفيسة، وذهبوا إلى بلادهم ونشروا بها العلم من ذلك الوقت، وأخرجوه من القوة إلى الفعل، واستخرجوا به الصنائع البديعة مثل طواحين الهواء وجر الأثقال واستنباط المياه وغير ذلك. وهؤلاء الإفرنج، يقول الأستاذ شاكر رحمه الله، وهؤلاء الإفرنج هم المستشرقون كما قصصت عليك من أخبارهم ومن اتصالهم بالعلم الحي عند علماء دار الإسلام لحل رموز الكتب العربية. والجبرتي الكبير رحمه الله كان على خلق أهل الإسلام، فلم يظن على أحد من هؤلاء الإفرنج بشيء من علم، ولا أساء بهم الظن، بل عمل بما أدبه به نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه أبو داود والترمذي ورواه أحمد في مسنده في مواضع مختلفة. ولو علم الجبرتي بخبيئة أنفسهم وهم يتملقونه ويتخشعون بين يديه فلا أدري ماذا كان يفعله. وهو الفقيه المفتي رحمه الله. هذا طرف لا يجزئ عن النهضة التي كانت في دار الإسلام في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجري، السابع عشر والثامن عشر الميلادي، قصصته عليك خطفا لتعرف بعد ذلك ما كان كيف كان. دوت أسماء هؤلاء الخمسة في أرجاء دار الإسلام، وأشتات غيرهم، مؤذنة بيقظة جديدة وإحياء لعلم الأمة ولغتها وثقافتها، واستعادة لسيطرة الأمة على أسباب حضارتها الزاهرة القديمة، وإرادة لبعثها بعثا جديدا دون شعور واضح أو علم مستبين بالذي كان يجري في ديار المسيحية الشمالية من يقظة ونهضة وبعث جديد. ونصيحة وتنبيه: لا تنظر إلى الفرق الهائل الكائن اليوم بين الشمال النصراني والجنوب الإسلامي، فإنك إن فعلت ضللت عن الحقيقة. والحقيقة يومئذ أن الفرق بيننا وبينهم كان خطوة واحدة تستدرك بالهمة والصبر والدأب والتصميم لا أكثر. بل أكبر من ذلك، فإن اليقظة الأوروبية كانت بعد في أول الطريق وتتكئ اتكاء شديدا على ما كان عندنا من العلم المسطور في كتبنا برموزه التي تحتاج إلى استبانة وفهم، وعلى العلم الحي الذي عند أهل دار الإسلام كما حدثك الجبرتي المؤرخ عن أبيه الفقيه الجليل الجبرتي الكبير، وقراءة المستشرقين عليه ليهتدوا به اهتداء ما إلى حل هذه الرموز واستبانتها وفهمها. وكل الفرق بين اليقظتين يومئذ هو أن يقظتنا كانت هادئة سليمة الطوية، منبعثة من داخلها، ليس لها هدف إلا استعادة شبابها ونظرتها في حدود الإسلام، وإن كانت يومئذ يقظة متباعدة الديار غير متماسكة الأوصال، ولكنها كانت قريبة التواصل وشيكة الالتئام. وأما يقظتهم هم فكانت متفجرة بحقد قديم مكظوم شيمته السطو الخفي، وشملها مجتمع بالضغينة المتقادمة، وهدفها إعداد العدة لاختراق دار الإسلام بالدهاء والخداع والمكر، كما حدثتك آنفا فأطلت الحديث. إذا فهمت هذه القصة التي تتابعت عليك فصولا فهمت ما يقع اليوم في ديار الإسلام وما يسومه أبناء الشمال النصراني أهل الإسلام من خسف وظلم وبغي في كل حاضرة من حواضر الإسلام، ثأر لهم مطلوب بحقد مقظوم يتفجر في أنفسهم تفجرا. كما قال الأستاذ رحمه الله: يقظتهم كانت متفجرة بحقد قديم مقظوم شيمته السطو الخفي، شملها مجتمع بالضغينة المتقادمة، هدفها إعداد العدة لاختراق دار الإسلام بالدهاء والخداع والمكر، كما حدثتك آنفا فأطلت الحديث. أيهما يقظتان كانتا في زمن واحد، إحداهما من طبيعتها الرفق المهذب، والأخرى من طبيعتها العدوان الفاجر. إحداهما من طبيعتها الرفق المهذب وهي اليقظة الإسلامية، والأخرى من طبيعتها العدوان الفاجر وهي اليقظة النصرانية الشمالية الصليبية. فانظر الآن ماذا كان بعد ذلك لأمر أراد الله أن يكون. ودع عنك ما تقوله اليوم حياتنا هذه الأدبية الفاسدة، كما قلت لك آنفا كان المستشرقون منذ نأنأة الاستشراق وإلى هذا اليوم يجوبون دار الإسلام من أطرافها إلى قلبها، يلاقون الخاصة من العلماء ويخالطون عامة المثقفين والدهماء، وفي قلوبهم حمية الحقد المكتم، وفي النفوس العزيمة المصممة، وفي العيون اليقظة، وفي العقول التنبه، وفي الوجوه البشر والبراءة، وفي الألسنة الحلاوة والتملق، ولبسوا لجمهرة المسلمين كل زي، وتوغلوا يستخرجون كل مخبوء. وكانت بلادهم يومئذ قريبة عهد بعصر النهضة وعصر اليقظة وعصر الإحياء، فهم على أتم معرفة بأسرار اليقظة كيف تبدأ وإلى أين تنتهي. فأدركوا إدراكا واضحا لا لجاجة فيه أن ما كان يجري في دار الإسلام منذ منتصف القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي إلى منتصف القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي إنما هو يقظة حقيقية ونهضة كاملة، وإحياء صحيح منبثق كله من ينبوع صاف عتيق طمست معالمه قر الدهور والقرون، وجميعه في حوزة دار الإسلام، وهم في يقظتهم هذه يومئذ عالة عليه، ولا يستقون إلا من ثماده بعد جهد جهيد، والثماد حفر فيها ماء قليل، فوجفت قلوبهم ورجفت من هول ما هم مقبلون عليه. إذا تمت لدار الإسلام اليقظة واستوت وبلغت أشدها واستقامت خطواتها على سنن الطريق وعلى عادة المستشرقين التي حدثتك عنها، وهم حملة هموم النصرانية الشمالية والذادة عنها وحماتها المستبسلون، على عادتهم هبوا هبة الفزع من هذه اليقظة، فتسارعوا ينقلون كل صغيرة وكبيرة مما هو جار تحت أعينهم في دار الإسلام، ووضعوه بينا جليا مشفوعا بمخاوفهم وملاحظاتهم ونصحهم وإرشادهم تحت أبصار ملوك النصرانية الشمالية وأمرائها ورؤسائها وقادتها وساستها ورهبانها، وبصروهم بالعواقب الوخيمة المخوفة من هذه اليقظة الوليدة التي بدأت تنساح في أرجاء دار الإسلام، وتناجوا بينهم نجوى طويلة يقلبون النظر في أهدافهم ووسائلهم، وتبينوا الخطر الداهم الذي جاء يتهددهم إذا ما تمت هذه اليقظة واشتد عودها واستقامت خطواتها على الطريق اللاحب. وببديهة العقل لم يكن للنصرانية الشمالية يومئذ خيار، طريق واحد لا غير، والعمل السريع المحكم واهتبال الغفلة المحيطة بهذه اليقظة الوليدة كما حدثتك آنفا، ومعاجلتها في مهدها قبل أن يتم تمامها ويستفحل أمرها وتصبح قوة قادرة على الصراع والحركة والانتشار. فإن تم ذلك فما هو إلا أن تعود الحرب بين الشمال والجنوب جدعة، وعندئذ لا يضمن أحد مغبة الصراع المشتعل بين سلاحين متكافئين وثقافتين متكاملتين، لا يضمن أحد لأي الفئتين تكون الدولة والغلبة والسيادة. ومرة أخرى أقول لك، لا تنظر الآن إلى الفرق الهائل الكائن اليوم بين الشمال النصراني والجنوب الإسلامي، فإنك إن فعلت ضللت عن الحقيقة، والحقيقة يومئذ أن الفرق بيننا وبينهم كان خطوة واحدة تستدرك باليقظة وبالهمة والصبر والدأب والتصميم لا أكثر. ولعلم الاستشراق يومئذ بهذه الحقيقة كان فزعهم الأكبر. لا تنس هذا أبدا، وكن على حذر من الضلال ومن التضليل والتغرير الذي تعج به اليوم حياتنا هذه الأدبية الفاسدة وألسنتها الثرثارة المتشدقة بأوهام الأصالة والمعاصرة والقديم والجديد والثقافة العالمية، وبالقضية الهزلية قضية موقفنا من الغرب. يا له من عار فاضح، ويا له من عبث رزين متعاقل. ما علينا، الاستشراق كما رأيت قبل هو عين الاستعمار التي بها يبصر ويحدق، ويده التي بها يحس ويبطش، ورجله التي بها يمشي ويتوغل، وعقله الذي به يفكر ويستبين، ولولاه لظل في عميائه يتخبط. ومن جهل هذا فهو ببدائه العقول ومسلماتها أجهل. فلما فزع الاستشراق فزعت معه كل النصرانية الشمالية ودولها التي كانت أساطيلها تطوق دار الإسلام من أطرافها البعيدة وتتوغل بسيطرتها على سواحلها، متحسسة طريقها إلى قلب هذه الدار المترامية الأطراف بالدهاء وبالمكر وبالخديعة وبالتنمر أحيانا حين يتطلب الأمر التنمر والترويع. كانت دول أوروبا كلها في صراع مستميت فيما بينها على نهش أطراف دار الإسلام واستنزاف ثرواتها وكنوزها وخيراتها بشراهة لا تشبع. وكان أكبر الصراع المتوحش على الطرف البعيد في الهند، حيث لا تستطيع طليعة الإسلام في دار الخلافة في تركيا أن تصنع لإنقاذها شيئا ذا بال، بل هي يومئذ مشغولة أيضا بالحفاظ على وجودها وهيبتها لا أكثر. كان أكبر دولتين يومئذ إنجلترا وفرنسا، وكان السبق لإنجلترا، فأنشأت ما يسمونه شركة الهند الشرقية البريطانية، وهو أول جهاز استعماري قوي، وذلك في سنة 600,000 إلى سنة 58,800,000 الموافق لسنة 90,000 الموافق لسنة 75,200,000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتبعتها فرنسا، فأنشأت جهازها الاستعماري باسم شركة الهند الشرقية الفرنسي. ولا يغررك لفظ شركة، فإنه في الحقيقة جيش غاز مسلح مهمته النهب والسلب وقطع الطريق وتخويف الضعفاء الذين لا يملكون عن أنفسهم دفعا. بدأ الصراع بين الشركتين في الهند، أي بين اللصين، صراعا مستحرا مستميتا، وظل محتدما حتى قضت الشركة البريطانية على الشركة الفرنسية قضاء مبرما على يد القائد البريطاني المحنك روبرت كلايف في معركة فاصلة سنة 57,700,000 الموافق للسنة 71,000. وطردتها من الهند كلها سنة 61,700,000، أي سنة 75,100,000 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فخرجت هي والأسبان وغيرهم من حلبة الصراع في الهند دامية وجوههم وأكبادهم، واستأثرت إنجلترا وحدها بالصيد الغزير. قصة تتتابع فصولها، إن لم تحظ بها علما فلن تستطيع أن تخدم إسلامك خدمة صحيحة في هذا العصر، لأنك لن تعرف سبيلك ولن تتلمس في الحقيقة طريقك، وهي تتتابع علينا لنسير معها. أسأل الله رب العالمين أن يبصرنا بحقيقة ما كان وبحقيقة ما هو كائن، وأن يهدينا للسداد فيما سيكون. وصلى الله وسلم على نبيه المأمون نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.